بعد فهذا هو اللقاء 68. نعم عليكم السلام. هلا الله يحييك خير لهم. والله عندنا جلسة الآن لكن صار معنا الظهر إن شاء الله. ها نعم. أما بعد فهذا هو اللقاء 68 من اللقاء الأسبوعي الذي يتم في كل يوم خميس، وهذا اليوم هو الخميس 4 من شهر ربيع الأول عام 1400. ونحن من عادتنا أن نتكلم على ما يسر الله. لا افتح الباب عشان الأخوان برا يسمعون. افتح مرة نهائي. كان من عادتنا أن نتكلم على ما يسر الله عز وجل من تفسير القرآن الكريم، وقد انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وهذا هو آخر سورة الفجر. يقول الله عز وجل يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يعني إذا جاء الله يوم القيامة وجاء الملك الملائكة صفوفا صفوفا وأحاط بالخلق وحصلت الأهوال والأفزاء، يتذكر الإنسان، يتذكر أنه وعد بهذا اليوم وأنه أعلم به من قبل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنذروا وخوفوا، ولكن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آية والعياذ بالله. هنا يتذكر، لكن يقول الله عز وجل وأنى له الذكرى. أين يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي رأى فيه ما أخبر عنه يقينا؟ والإيمان عن مشاهدة لا ينفع، الإيمان عن المشاهدة لا ينفع، لأن كل إنسان يؤمن بما شاهد. الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب فيصدق بما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل وعن اليوم الآخر. في ذلك اليوم يتذكر الإنسان، ولكن قال الله عز وجل أنى له الذكرى، أي بعيد أن ينتفع بهذه الذكرى التي حصلت منه حين شاهد الحق. يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى أنه قدم لحياته. وما هي حياته؟ أتظنون أنه يريد حياة الدنيا؟ لا والله، حياة الدنيا انتهت وقضت، وليست الحياة الدنيا حياة في الواقع. الواقع أنها هموم وأكدار، كل صف يعقبه كدر، كل عاكة يتبعها مرض، كل اجتماع يعقبه تفرق. انظروا ما حصل، أين الآباء؟ أين الإخوان؟ أين الأبناء؟ أين الأزواج؟ هل هذه حياة؟ أبدا. ولهذا قال بعض الشعراء الحكماء لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. كل إنسان يتذكر أن مآله أحد أمرين، إما الموت وإما الهرم. نحن نعرف أناسا كانوا شبابا في عنفوان الشباب، عمروا لكن رجعوا إلى أرض العمر. يرق لهم الإنسان إذا رآهم في حالة بؤس، حتى وإن كان عندهم من الأموال ما عندهم وعندهم من الأهل ما عندهم، لكنهم في حال بؤس. وهكذا كل إنسان، إما أن يموت مبكرا وإما أن يعمر فيرد إلى أرض العمر. فهل هذه حياة؟ الحياة هي ما بيّنه الله عز وجل، وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة التامة لو كانوا يعلمون. يقول هذا يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى لكن ما أحسن. أنى له الذكرى، قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يعني في هذا اليوم لا أحد يعذب عذابه ولا أحد يوثق وثاقه. ومعلوم أن هذا الكافر المؤمن يأتينا ذكر المؤمن إن شاء الله. الكافر لا يعذب أحد عذابه في ذلك اليوم. وأخبركم لماذا؟ لأنه يلقى على أهل النار في الموقف العطش الشديد فينظرون إلى النار كأنها السراب، والسراب هو ما يشاهده الإنسان في أيام الصيف في عزة الحر من البقاع حتى يخيل إليه أنه الأخ أنه ماء. ينظرون إلى النار كأنها سراب وهم عطاش فيتهافتون عليها، يذهبون إليها سراعا يريدون أي شيء، يريدون الشرب. فإذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قد قامت عليكم الحجة؟ فيوبخونهم قبل أن يدخلوا النار. والتوبيخ عذاب قلبي وألم نفسي قبل أن يذوقوا ألم النار، والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منها. في النار يوبخهم الجبار عز وجل توبيخا أعظم من هذا، يقول: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين: اخسأوا فيها ولا تكلموني. أبلغ من هذا الإذلال والعياذ بالله؟ اخسأوا فيها ولا تكلموني، يقول أرحم الراحمين، فمن يرحمهم بعد الرحمن؟ لا رحم لهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهون أهل النار عذابا من عليه نعلان يغلي منهما دماغه ولا يرى أن أحدا أهون منه، ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا، وعليه نعلان يغلي منهما الدماغ. النعلان في أسفل البدن والدماغ في أعلاه، فإذا كان أعلى البدن يغلي من أسفله فالوسط من باب أشد. أجارنا الله وإياكم من النار. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لأنهم والعياذ بالله يوثقون. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أدخلوه في هذه السلسلة، تغل أيديهم، نسأل الله العافية. ولا أحد يتصور الآن ما هم فيه من البؤس والشقاء والعداء. والله إن الإنسان أحيانا يتمنى أنه لم يخلق خوفا من النار. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليت أمي لم تلدني، ليتني شجرة تعضد. لأن الإنسان ما يدري، أولا ما يدري ما هو عليه الآن، هل هو على صواب أو على خطأ، هل في عباداته رياء، هل في عباداته بدعة. ثم لا يرى أيضا وهو أخطر، لا يرى ماذا يختم له به. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. من الذي يأمن يوم عند الموت أن يصد ويضل ويأتيه الشيطان يقول: أنا أبوك، اترك يا بني الإسلام وكن نصرانيا أو يهوديا. لأن بعض الناس والعياذ بالله عند الموت يفتن، تعرض عليه الأديان ويقال: اختر النصارى، اختر اليهود، أعرض عن الإسلام. ولهذا ومن فتنة المحيا وإيش والممات. أقول: من الذي يأمن؟ أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة. من الذي يأمن؟ إذن على الإنسان أن يستعد. يقول: يا ألفني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. ثم ختم الله تعالى هذه السورة بما يبهج الصدر، بما يبهج القلب ويشرح الصدر، فقال: يا أيتها النفس المطمئنة، اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك يقال هذا القول للإنسان عند النزع، عند النزع في آخر لحظة من الدنيا، يقال لروحه اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوانه، فتستبشر تفرح ويسهل خروجها من البدن لأنها بشرت بما هو أنعم بما في الدنيا كلها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صوت الإنسان العصا القصير، موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وليس الدنيا كأن الدنيا من أولها إلى آخرها بما فيها من النعيم والملك والرفاهية وغيرها، موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها. فكيف بمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام، ألفين سنة، يرى أقصى كما يرى أدناه، نعيم لا يمكن أن ندركه بنفوسنا ولا بتصورنا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. معنى المطمئنة، المطمئنة يعني المؤمنة الآمنة، المؤمنة الآمنة، لأنك لا تجد أطمن نفس من نفس المؤمن أبدا. المؤمن يا إخواني نفسه طيبة مطمئنة، ولهذا تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمن، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. مطمئن ماشي مع الله بقضائه وقدره، لا يسخط عند المصائب ولا يبطر عند النعم، بل هو شاكر عند النعم صابر عند البلاء، فتجده مطمئنا. لكن الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن، إذا أصابه البلاء جزع وسخط ورى أنه مظلوم من قبل الله والعياذ بالله، حتى إن بعضهم ينتحر، ما يصبر ما يطمئن، يكون دائما في قلق، ينظر مثل إلى نفسه وإذا هو قليل المال، قليل العيال، قليل ليس عنده زوجة، ليس له قوم يحمونه، فيقول: أنا لست في نعمة، لأن فلان عنده مال، عنده زوجات، عنده أولاد، عنده قبيلة تحميه، أنا ليس عندي. فلا يرى لله عليه نعمة، لا يرى لله عليه نعمة، لأنه ضعيف الإيمان، فليس بمطمئن، دائما في قلق. ولهذا نجد الناس الآن يذهبون إلى كل مكان ليرفعوا عن أنفسهم، ليزيلوا عنها الألم التعب، لكن ما فيه، لا يزيل ذلك عنك إلا إيش؟ إلا الإيمان، الإيمان الحقيقي هو الذي يؤدي إلى الطمأنينة. فالنفس المطمئنة هي المؤمنة إيش؟ الآمنة، مؤمنة في الدنيا آمنة من عذاب الله يوم القيامة. اللهم اجعل نفوسنا هكذا. يا إخواني، قال بعض السلف كلمة عجيبة، قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. هل تجدون أنعم في الدنيا من الملوك وأبنائهم؟ عجيب. لا يوجد أحد أنعم منهم في الظاهر، يعني نعمة الجسد أو نعمة الجسد، لكن قلوبهم ليست كقلوب المؤمنين. المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع وكوخ لا يحميه من المطر ولا من الحر، ولكن مؤمن دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبناء الملوك، لأن قلبه مستنير بنور الله، بنور الإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حبس وأوذي في الله عز وجل، فلما أدخل الحبس وأغلقوا عليه الباب، قال رحمه الله: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول هذا تحدثا من نعمة الله لا افتخارا، ثم قال: ما يصنع أعدائي بي، أي شيء أصنعه، إن جنتي في صدري. ما هي الجنة؟ الإيمان والعلم واليقين. وإن حبسي خلوة، ونفي النفو من البلد سياحة، وقتلي شهادة. سبحان الله، هذا اليقين، هذا الطمأنينة. الإنسان لو دخل حبس عندنا كان يخمس وسدس، ما مستقبلي، ما مستقبل أولادي، أهلي، قومي. هذا يقول جنتي في صدري، وصدق. ولعل هذا هو السر في قوله تبارك وتعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني في الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. معلومة الجنة ما فيها موت، لا أولى ولا ثانية. لكن لما كان نعيم القلب ممتدا من الدنيا إلى دخول الجنة، صارت كأن الدنيا والآخرة كلها جنة، وليس فيها إلا موتة واحدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يجمعنا وإياكم وإخواننا المسلمين الذين أنعم الله عليهم في الجنة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه على كل شيء قدير. يقول تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما أعطاك الله من النعيم، مرضية عند الله عز وجل، كما قال تعالى: رضي الله عنه ورضوا عنه. فادخلي في عبادي، أي ادخلي في عباد الصالحين من جملتهم، لأن الصالحين عباد الله هم خير طبقات البشر. البشر طبقاته ثلاثة: منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون. كل هذه الطبقات مذكورة في سورة، ما هي؟ سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، نعم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنا بسألكم: هل أنتم عندما تقرؤون هذه الآية، هل أحدكم يشعر بأن الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ويشعر بأن الله بأنه يسأل الله أن يهديه صراط هؤلاء؟ أكثر الناس لا يشعر، أكثر الناس يقرأ هكذا، لكن ما يشعر أنه أن هذه تاريخ، يعني تشير إلى تاريخ الأمم، وأن الطبقة الثانية المغضوب عليهم هم اليهود وأشباه اليهود، من كل من علم الحق وخالفه، كل من علم الحق وخالفه ففيه شبه من اليهود، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. الضالون من؟ النصارى، هم الذين جهلوا الحق، أرادوا لكن عموا عنه والعياذ بالله، ما اهتدوا إليه. قال ابن عيينة: وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم العباد يريدون الخير، يريدون العبادة، لكن ما عندهم علم، فهم ضالون. فأقول يا إخواني: الناس طبقات ثلاثة: المنعم عليهم، والمغضوب عليهم، والضالون. وهنا يقول: ادخلي في عبادي. من العباد؟ المراد أي الطبقات؟ الطبقة الأولى المنعم عليهم. وادخلي جنتي، جنته التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها، وتعظيما، وإعلاما للخلق بعنايته بها جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد خلقها خلقا غير خلق الدنيا، خلق لنا في الدنيا فاكهة ونخل ورمان، في الجنة فاكهة ونخل ورمان. أتظنون أن ما في الجنة كالذي في الدنيا؟ أبدا، لا يمكن، لأن الله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم. إذن هو مثله في الاسم، لكن ليس مثله في الحقيقة ولا في الكيفية. ولهذا قال: ادخلي جنتي، فأضافها الله إلى نفسه للدلالة على شرفها وعناية الله بها، وهذا يوجب للإنسان أن يرغب فيها غاية الرغبة، كما أنه يرغب في بيوت الله التي هي المساجد لأن أضافها إلى نفسه، فكذلك يرغب في هذه الدار التي أضافها الله إلى نفسه والأمر يسير. قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. فقال: لقد سألت عن عظيم. هو صحيح عظيم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ولكن وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسرنا لليسر، ليسير على من يسره العين. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وذكر الحديث. المهم أن الدين والحمد لله يسير وسهل، لكن النفوس الأمارة بالسوء هي التي تحول بيننا وبين ديننا، والشهوات والشبهات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ باليمين. ومن عادتنا أن السؤال واحد لكل واحد، وأنه لا تعقيب على الجواب إلا إذا كان الجواب خطأ. نعم.
يقول الشيخ سائل سأل، يقول: رجل قتل زوجته ثم قتل نفسه، فهل يصلي عليه؟
نعم يصلي عليه، لأن قتل النفس لا يخرج من الإسلام، والدليل على أنه لا يخرج من الإسلام قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء من أخيه. فجعل القاتل أخا للمقتول، ولو كان يخرج من الإسلام لم يكن أخا له، ولكن الأمر شديد، يعني وإن لم يخرج من الإسلام لكن العقوبة الشديدة. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات: جهنم والخلود فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالأمر ليس بالهين، لكنه لا يخرج من الإسلام، يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة، وفضل الله واسع. نعم. لا هي لا، بس قلنا اللي في عنيزه ما لهم حق في السؤال.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
كثر كلام فضيلة الشيخ حول التحية الأسفلية وتحية العلم ما بين مبدع وما بين مكفر، وقبل شهرين أو قبل عدة أشهر نشرت مجلة الحرس الوطني نشرة تبين التحية العسكرية أنواعها ونشأتها وتطورها، ومن ضمن كلامه أن قال: منذ العصور الأولى للتاريخ والناس يميزون بين رجل وآخر، وقد تجلى ذلك في استحداث طرائق خاصة للتحية التي ما لبثت أن أخذت طريقها في الضيوع والانتشار. وعلى رغم أن شعوب الدنيا اختلفت في طرائق هذه التحية، إلا أنها اتفقت جميعها على وجوب أدائها، إلى أن قال: وفي أحيان أخرى مؤداها إظهار الأمن والسلام والتعظيم. فما هو رأي فضيلتكم في هذه المسألة من بدعيتها، ومن إن كانت مكفرة وإن كانت بدعة، وإن كانت بدعة فما هو حكم من فعلها وهو كاره، وجزاكم الله خير.
أقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبركم بأن السلام عند إلقاء السؤال ليس من السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول في المجلس ولا يسلمون، السلام عند اللقاء. وأما ما يتعلق بالتحية العسكرية فأقول لكم يا أخوة نصيحة لله: كل شيء يتعلق بجهة مسؤولة فالسؤال عنه من الأفراد في غير محله. لماذا؟ لأن ذلك لا يجدي شيئا. أفرض أني أنا قلت إنها بدعة أو كفر أو فسق أو ما أشبه ذلك، هل يفيد؟ هذا لا يفيد إلا أن المستفتي يأخذ هذه الفتوى ويذهب ينازع فيها ولاة الأمور، ولا يستفيد من هذا شيئا. أرى أنه إذا حصل شيء منكر في أي جهة مسؤولة لا يجوز السكوت عليه، لأن السكوت عن المنكر معناه تعطيل الأمر بمعروف عن المنكر، لكن تؤتى البيوت من أبوابها. فهذا السؤال يورد على من؟ يورد على وزير الدفاع أو على وزير الداخلية على الجهة المسؤولة ويقال إذا كنتم تعلمون أن هذا حرام فاتقوا الله فينا، لا تجعلون نتجشم الحرام فنأثم نحن وتأثمون أنتم، إذا كنتم لا ترون هذا حراما فبينوا لنا، إذا كان الأمر أشكل عليكم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما فرد من أفراد الجنود أو الجيش يسأل هذا السؤال ثم يأخذ الجواب يجعله سيفا مصلة كلما شاء أشهره، فأنا أرى أن هذا ليس من الحكمة وأنه لا يجزي شيئا ولا يفيد. فهذا السؤال ينبغي للعقلاء منكم أن يوجهوه إلى الوزير في هذه الجهة ويقال له بصراحة نحن وأنت عبيد لله عز وجل، وأنت ولاك الله علينا فعليك أن ترعانا حق الرعاية وأحسن الرعاية، ثم نسأل هل أنت ترى أن هذا حرام؟ فاتق الله في نفسك واتق الله فينا. هل ترى أنه حلال؟ فبين لنا، لأنه مشكل علينا. ولأن من الناس من سمعت أنا بنفسي سمعت أن من الناس يقول التحية العسكرية كفر والعياذ بالله، فيكفر من لا يكفر الله ورسوله. ألم يعلم هذا أنه سيسأل يوم القيامة عما قال؟ ألم يعلم أن من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك فهو كافر؟ هكذا جاء الحديث عن رسول عليه الصلاة والسلام. فالمسألة ما هي هينة، يعني يكون يسر على اللسان نقول هذا كافر هذا فاسق، غلط. من الذي له الحكم؟ أسألكم، لا قبل أهل العلم، الله عز وجل. فإذا كفر الله أحدا فهو كافر، وإذا لم يكفر فلا يجوز أن نكفر بمجرد أذواقنا وأهوائنا. فأقول يقال مثلا للوزير المسؤول أنت ترى أنه حلال بين لنا، لأن من الناس من شوش علينا قال هذا فسق هذا بدعة هذا كفر، بين. إذا كان أشكل عليك فالحمد لله باب الفتوى مفتوح، وعند الدولة والحمد لله من العلماء ما يحصل بهم الهدى إن شاء الله تعالى. اسأل، إذا قيل لك هذا جائز برئت ذمتك، إذا قيل حرام امتنع. هذا 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 جوابي على هذه المسألة. وأنا أنصح كل إنسان في هذه المسائل أن لا يسأل فرد من أفراد الجهة المسؤولة عن حكم شيء عام، يسأل عن نفسه بنفسه ويقول هل مثلا إذا فعلت كذا صليت بلا وضوء صليت وثيابي نجسة وما أشبه ذلك، يسأل. نعم، من هنا من اليمين. واعلموا يا أخواني أن السؤال ترى للجميع والجواب للجميع، يعني لا تقول الله إحنا جينا ولا استفدنا، في فائدة إن شاء الله. نعم،
على
ايش؟
على السؤال.
لا انتهينا منه، هذا ما عندي غير هالجواب.
ما ولنا يا شيخ احبك في الله ولا ادري هل هذا من السنه ولا، لكن لقانا معك عاذر.
لا لا جزاك الله خير، ما يخالف الحذر من الخطا طيب.
جزاك الله خير.
لكن هذا ورد الرسول قال لمعاذ بن جبل، قال يا معاذ اني احبك فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاه مكتوبه، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، وأنا أجيبك فأقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
المجاز يا شيخ في القرآن في خلاف بين أهل العلم، والحقيقة المسألة كما هو معلوم أن هناك بعض الآيات أنها تحتاج إلى تفسير فعلا إذا كان لا مجاز في القرآن.
أي نعم،
أريد توضيح المسألة.
يا أخي الذين قالوا بالمجاز أو عدم المجاز يتفقون غالبا على المعنى، فمثلا الله تعالى اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كلهم متفقون على أن الذل ليس طائرا له جناح، أليس كذلك؟ إذا اتفقنا على هذا، بقينا هل هذه الجملة أو هذا التركيب مستعمل في اللغة العربية وأن جناح كل شيء بحسبه؟ حينئذ يحصل الخلاف. فالذين يقولون بالمجاز يقول ليس هناك جناح إلا للطير، فإذا استعمل الجناح في غير الطير فهو مجاز. والذين يقولون جناح كل شيء بحسبه، فالترفع مثلا على الناس والتعلي عليهم هذا معنى أن الرجل طار وارتفع، هذا جناح العلو والاستكبار. والله عز وجل يقول اخفض لهما جناح الذل، يعني تذلل لهما للغاية
من فضلك،
حتى لو كنت تريد أن ترفع تقول مثلا أنا عندي شهادة بكالوريوس وما إيش وهذا أبونا. بعد فهذا هو اللقاء 68. نعم عليكم السلام. هلا الله يحييك خير له. والله عندنا جلسة الآن لكن صار معنا الظهر إن شاء الله. ها نعم. أما بعد فهذا هو اللقاء 68 من اللقاء الأسبوعي الذي يتم في كل يوم خميس، وهذا اليوم هو الخميس 4 من شهر ربيع الأول عام 1400. ونحن من عادتنا أن نتكلم على ما يسر الله. لا افتح الباب عشان الأخوان برا يسمعون. افتحوا مرة نهائي. كان من عادتنا أن نتكلم على ما يسر الله عز وجل من تفسير القرآن الكريم، وقد انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وهذا هو آخر سورة الفجر. يقول الله عز وجل يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يعني إذا جاء الله يوم القيامة وجاء الملائكة صفوفا صفوفا وأحاط بالخلق وحصلت الأهوال والأفزاء، يتذكر الإنسان، يتذكر أنه وعد بهذا اليوم وأنه أعلم به من قبل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنذروا وخوفوا، ولكن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آية والعياذ بالله. هنا يريد يتذكر، لكن يقول الله عز وجل وأنى له الذكرى. أين يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي رأى فيه ما أخبر عنه يقينا؟ والإيمان عن مشاهدة لا ينفع، الإيمان عن المشاهدة لا ينفع، لأن كل إنسان يؤمن بما شاهد. الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب فيصدق بما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل وعن اليوم الآخر. في ذلك اليوم يتذكر الإنسان، ولكن قال الله عز وجل أنى له الذكرى، أي بعيد أن ينتفع بهذه الذكرى التي حصلت منه حين شاهد الحق. يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى أنه قدم لحياته. وما هي حياته؟ أتظنون أنه يريد حياة الدنيا؟ لا والله، حياة الدنيا انتهت وقضت، وليست الحياة الدنيا حياة في الواقع. الواقع أنها هموم وأكدار، كل صف يعقبه كدر، كل عاكة يتبعها مرض، كل اجتماع يعقبه تفرق. انظروا ما حصل، أين الآباء؟ أين الإخوان؟ أين الأبناء؟ أين الأزواج؟ هل هذه حياة؟ أبدا. ولهذا قال بعض الشعراء الحكماء لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. كل إنسان يتذكر أن مآله أحد أمرين، إما الموت وإما الهرم. نحن نعرف أناسا كانوا شبابا في عنفوان الشباب، عمروا لكن رجعوا إلى أرذل العمر، يرق لهم الإنسان إذا رآهم في حالة بؤس، حتى وإن كان عندهم من الأموال ما عندهم وعندهم من الأهل ما عندهم، لكنهم في حال بؤس. وهكذا كل إنسان، إما أن يموت مبكرا وإما أن يعمر فيرد إلى أرذل العمر. فهل هذه حياة؟ الحياة هي ما بينه الله عز وجل، وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة التامة لو كانوا يعلمون. يقول هذا يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى لكن ما يحصل. أنى له الذكرى، قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا يعني في هذا اليوم لا أحد يعذب عذابه ولا أحد يوثق وثاقه. ومعلوم أن هذا الكافر المؤمن، يأتينا ذكر المؤمن إن شاء الله، الكافر لا يعذب أحد عذابه في ذلك اليوم. وأخبركم لماذا؟ لأنه يلقى على أهل النار في الموقف العطش الشديد، فينظرون إلى النار كأنها السراب، والسراب هو ما يشاهده الإنسان في أيام الصيف في عزة الحر من البقاع، حتى يخيل إليه أنه الأخ، أنه ماء. ينظرون إلى النار كأنها سراب وهم عطاش، فيتهافتون عليها، يذهبون إليها سراعا، يريدون أي شيء، يريدون الشرب. فإذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قد قامت عليكم الحجة. فيوبخونهم قبل أن يدخلوا النار. والتوبيخ عذاب قلبي وألم نفسي قبل أن يذوقوا ألم النار، والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منها. في النار يوبخهم الجبار عز وجل توبيخا أعظم من هذا، يقول: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين: اخسأوا فيها ولا تكلموا. أبلغ من هذا الإذلال والعياذ بالله؟ اخسأوا فيها ولا تكلموا، يقول أرحم الراحمين، فمن يرحمهم بعد الرحمن؟ لا رحمة لهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهون أهل النار عذابا من عليه نعلان يغلي منهما دماغه ولا يرى أن أحدا أهون منه، ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا، وعليه نعلان يغلي منهما الدماغ. النعلان في أسفل البدن والدماغ في أعلاه، فإذا كان أعلى البدن يغلي من أسفله فالوسط من باب أشد. أجارنا الله وإياكم من النار. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لأنهم والعياذ بالله يوثقون. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أدخلوه في هذه السلسلة، تغل أيديهم، نسأل الله العافية. ولا أحد يتصور الآن ما هم فيه من البؤس والشقاء والعذاب. والله إن الإنسان أحيانا يتمنى أنه لم يخلق خوفا من النار. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليت أمي لم تلدني، ليتني شجرة تعضد. لأن الإنسان ما يدري، أولا ما يدري ما هو عليه الآن، هل هو على صواب أو على خطأ، هل في عباداته رياء، هل في عباداته بدعة. ثم لا يرى أيضا وهو أخطر، لا يرى ماذا يختم له به. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. من الذي يأمن يوم عند الموت أن يصد ويضل ويأتيه الشيطان يقول: أنا أبوك، أترك يا بني الإسلام وكن نصرانيا أو يهوديا. لأن بعض الناس والعياذ بالله عند الموت يفتن، تعرض عليه الأديان ويقال: اختر النصارى، اختر اليهود، أعرض عن الإسلام. ولهذا ومن فتنة المحيا وإيش والممات. أقول: من الذي يأمن؟ أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة. من الذي يأمن؟ إذن على الإنسان أن يستعد. يقول: يا ألفني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم ختم الله تعالى هذه السورة بما يبهج الصدر، بما يبهج القلب ويشرح الصدر، فقال: يا أيتها النفس المطمئنة، اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك يقال هذا القول للإنسان عند النزع، عند النزع في آخر لحظة من الدنيا، يقال لروحه اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوانه، فتستبشر تفرح، ويسهل خروجها من البدن لأنها بشرت بما هو أنعم بما في الدنيا كلها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صوت الإنسان العصا القصير، موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وليس الدنيا كأن الدنيا من أولها إلى آخرها بما فيها من النعيم والملك والرفاهية وغيرها، موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها. فكيف بمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام، ألفين سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه، نعيم لا يمكن أن ندركه بنفوسنا ولا بتصورنا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. معنى المطمئنة، المطمئنة يعني المؤمنة الآمنة، المؤمنة الآمنة، لأنك لا تجد أطمن نفس من نفس المؤمن أبدا. المؤمن يا إخواني نفسه طيبة مطمئنة، ولهذا تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمن، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. مطمئن ماشي مع الله بقضائه وقدره، لا يسخط عند المصائب ولا يبطر عند النعم، بل هو شاكر عند النعم صابر عند البلاء، فتجده مطمئنا. لكن الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن، إذا أصابه البلاء جزع وسخط ورأى أنه مظلوم من قبل الله والعياذ بالله، حتى إن بعضهم ينتحر، ما يصبر ما يطمئن، يكون دائما في قلق، ينظر مثلا إلى نفسه وإذا هو قليل المال، قليل العيال، قليل ليس عنده زوجة، ليس له قوم يحمونه، فيقول: أنا لست في نعمة، لأن فلان عنده مال، عنده زوجات، عنده أولاد، عنده قبيلة تحميه، أنا ليس عندي. فلا يرى لله عليه نعمة، لا يرى لله عليه نعمة، لأنه ضعيف الإيمان، فليس بمطمئن، دائما في قلق. ولهذا نجد الناس الآن يذهبون إلى كل مكان ليرفهوا عن أنفسهم، ليزيلوا عنها الألم التعب، لكن ما فيه، لا يزيل ذلك عنك إلا إيش؟ إلا الإيمان، الإيمان الحقيقي هو الذي يؤدي إلى الطمأنينة. فالنفس المطمئنة هي المؤمنة إيش؟ الآمنة، مؤمنة في الدنيا آمنة من عذاب الله يوم القيامة. اللهم اجعل نفوسنا هكذا. يا إخواني، قال بعض السلف كلمة عجيبة، قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. هل تجدون أنعم في الدنيا من الملوك وأبنائهم؟ عجيب. لا يوجد أحد أنعم منهم في الظاهر، يعني نعمة الجسد أو نعمة الجسد، لكن قلوبهم ليست كقلوب المؤمنين. المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع وكوخ لا يحميه من المطر ولا من الحر، ولكن مؤمن دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبناء الملوك، لأن قلبه مستنير بنور الله، بنور الإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حبس وأوذي في الله عز وجل، فلما أدخل الحبس وأغلقوا عليه الباب، قال رحمه الله: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول هذا تحدثا من نعمة الله لا افتخارا، ثم قال: ما يصنع أعدائي بي، أي شيء أصنعه، إن جنتي في صدري. ما هي الجنة؟ الإيمان والعلم واليقين، وإن حبسي خلوة، ونفي النفو من البلد سياحة، وقتلي شهادة. سبحان الله، هذا اليقين، هذه الطمأنينة. الإنسان لو دخل حبس عندنا كان يخمس وسدس، ما مستقبلي، ما مستقبل أولادي، أهلي، قومي. هذا يقول جنتي في صدري، وصدق. ولعل هذا هو السر في قوله تبارك وتعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني في الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. معلومة الجنة ما فيها موت، لا أولى ولا ثانية. لكن لما كان نعيم القلب ممتدا من الدنيا إلى دخول الجنة، صارت كأن الدنيا والآخرة كلها جنة، وليس فيها إلا موتة واحدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم خاتمة، وأن يجمعنا وإياكم وإخواننا المسلمين الذين أنعم الله عليهم في الجنة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه على كل شيء قدير. يقول تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما أعطاك الله من النعيم، مرضية عند الله عز وجل، كما قال تعالى: رضي الله عنه ورضوا عنه. فادخلي في عبادي، أي ادخلي في عباد الصالحين من جملتهم، لأن الصالحين عباد الله هم خير طبقات البشر. البشر طبقاته ثلاثة: منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون. كل هذه الطبقات مذكورة في سورة، ما هي؟ سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، نعم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنا بسألكم: هل أنتم عندما تقرؤون هذه الآية، هل أحدكم يشعر بأن الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ويشعر بأن الله بأنه يسأل الله أن يهديه صراط هؤلاء؟ أكثر الناس لا يشعر، أكثر الناس يقرأ هكذا، لكن ما يشعر أنه أن هذه تاريخ، يعني تشير إلى تاريخ الأمم، وأن الطبقة الثانية من وأن الطبقة الثانية المغضوب عليهم هم اليهود وأشباه اليهود، من كل من علم الحق وخالفه، كل من علم الحق وخالفه ففيه شبه من اليهود، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. الضالون من؟ النصارى، هم الذين جهلوا الحق، أرادوا لكن عموا عنه والعياذ بالله، ما اهتدوا إليه. قال ابن عيينة: وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم العباد يريدون الخير، يريدون العبادة، لكن ما عندهم علم، فهم ضالون. فأقول يا إخواني: الناس طبقات ثلاثة: المنعم عليهم، والمغضوب عليهم، والضالون. وهنا يقول: ادخلي في عبادي. من العباد؟ المراد أي الطبقات؟ الطبقة الأولى المنعم عليهم. وادخلي جنتي، جنته التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها، وتعظيما، وإعلاما للخلق بعنايته بها جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد خلقها خلقا غير خلق الدنيا، خلق لنا في الدنيا فاكهة ونخل ورمان، في الجنة فاكهة ونخل ورمان. أتظنون أن ما في الجنة كالذي في الدنيا؟ أبدا، لا يمكن، لأن الله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم. إذن هو مثله في الاسم، لكن ليس مثله في الحقيقة ولا في الكيفية. ولهذا قال: ادخلي جنتي، فأضافها الله إلى نفسه للدلالة على شرفها وعناية الله بها. وهذا يوجب للإنسان أن يرغب فيها غاية الرغبة، كما أنه يرغب في بيوت الله التي هي المساجد لأن أضافها إلى نفسه، فكذلك يرغب في هذه الدار التي أضافها الله إلى نفسه. والأمر يسير، قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. فقال لقد سألت عن عظيم. هو صحيح عظيم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ولكن وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسرنا لليسر، ليسير على من يسره الله. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وذكر الحديث. المهم أن الدين والحمد لله يسير وسهل، لكن النفوس الأمارة بالسوء هي التي تحول بيننا وبين ديننا، والشهوات والشبهات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ باليمين. ومن عادتنا أن السؤال واحد لكل واحد، وأنه لا تعقيب على الجواب إلا إذا كان الجواب خطأ. نعم.
أقول يا شيخ، سأل يقول رجل قتل زوجته ثم قتل نفسه، فهل يصلي عليه؟
نعم يصلي عليه، لأن قتل النفس لا يخرج من الإسلام. والدليل على أنه لا يخرج من الإسلام قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء، من أخيه. فجعل القاتل أخا للمقتول، ولو كان يخرج من الإسلام ما لم يكن أخا له، ولكن الأمر شديد. يعني وإن لم يخرج من الإسلام لكن العقوبة الشديدة. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات: جهنم والخلود فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالأمر ليس بالهين، لكنه لا يخرج من الإسلام، يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة، وفضل الله واسع. نعم. لا هي لا، بس قلنا اللي في عنيزه ما لهم حق في السؤال.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
كثر كلام فضيلة الشيخ حول التحية الأسفلية وتحية العلم ما بين مبدع وما بين مكفر. وقبل شهرين أو قبل عدة أشهر نشرت مجلة الحرس الوطني نشرة تبين التحية العسكرية أنواعها ونشأتها وتطورها، ومن ضمن كلامه أن قال: منذ العصور الأولى للتاريخ والناس يميزون بين رجل وآخر، وقد تجلى ذلك في استحداث طرائق خاصة للتحية التي ما لبثت أن أخذت طريقها في الضيوع والانتشار. وعلى رغم أن شعوب الدنيا اختلفت في طرائق هذه التحية، إلا أنها اتفقت جميعها على وجوب أدائها، إلى أن قال: وفي أحيان أخرى مؤداها إظهار الأمن والسلام والتعظيم. فما هو رأي فضيلتكم في هذه المسألة من بدعيتها، ومن إن كانت مكفرة وإن كانت بدعة، وإن كانت بدعة فما هو حكم من فعلها وهو كاره، وجزاكم الله خير.
أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبركم بأن السلام عند إلقاء السؤال ليس من السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول في المجلس ولا يسلمون، السلام عند اللقاء. وأما ما يتعلق بالتحية العسكرية فأقول لكم يا أخوان نصيحة لله: كل شيء يتعلق بجهة مسؤولة فالسؤال عنه من الأفراد في غير محله. لماذا؟ لأن ذلك لا يجدي شيئا. أفرض أني أنا قلت إنها بدعة أو كفر أو فسق وما أشبه ذلك، هل يفيد؟ هذا لا يفيد إلا أن المستفتي يأخذ هذه الفتوى ويذهب ينازع فيها ولاة الأمور، ولا يستفيد من هذا شيئا. أرى أنه إذا حصل شيء منكر في أي جهة مسؤولة لا يجوز السكوت عليه، لأن السكوت عن المنكر معناه تعطيل الأمر بالمعروف عن المنكر، لكن تؤتى البيوت من أبوابها. فهذا السؤال يورد على من؟ يورد على وزير الدفاع أو على وزير الداخلية، على الجهة المسؤولة، ويقال: إذا كنتم تعلمون أن هذا حرام فاتقوا الله فينا، لا تجعلون نتجشم الحرام فنأثم نحن وتأثمون أنتم. إذا كنتم لا ترون هذا حراما فبينوا لنا، إذا كان الأمر أشكل عليكم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما فرد من أفراد الجنود أو الجيش يسأل هذا السؤال ثم يأخذ الجواب يجعله سيفا مصلة كلما شاء أشهره، فأنا أرى أن هذا ليس من الحكمة وأنه لا يجزي شيئا ولا يفيد. فهذا السؤال ينبغي للعقلاء منكم أن يوجهوا إلى الوزير في هذه الجهة ويقال له بصراحة نحن وأنت عبيد لله عز وجل، وأنت ولاك الله علينا فعليك أن ترعانا حق الرعاية وأحسن الرعاية، ثم نسأل هل أنت ترى أن هذا حرام فاتق الله في نفسك واتق الله فينا، هل ترى أنه حلال فبين لنا، لأنه مشكل علينا. ولأن من الناس من سمعت أنا بنفسي سمعت أن من الناس يقول التحية العسكرية كفر والعياذ بالله، فيكفر من لا يكفر الله ورسوله. ألم يعلم هذا أنه سيسأل يوم القيامة عما قال؟ ألم يعلم أن من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك فهو الكافر؟ هكذا جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمسألة ما هي هينة، يعني يكون يسر على اللسان نقول هذا كافر هذا فاسق، غلط. من الذي له الحكم؟ أسألكم، لا قبل أهل العلم، الله عز وجل. فإذا كفر الله أحدا فهو كافر، وإذا لم يكفر فلا يجوز أن نكفر بمجرد أذواقنا وأهوائنا. فأقول يقال مثلا للوزير المسؤول أنت ترى أنه حلال بين لنا، لأن من الناس من شوش علينا قال هذا فسق هذا بدعة هذا كفر، بين. إذا كان أشكل عليك فالحمد لله باب الفتوى مفتوح، وعند الدولة والحمد لله من العلماء ما يحصل بهم الهدى إن شاء الله تعالى. اسأل، إذا قيل لك هذا جائز برئت ذمتك، إذا قيل حرام امتنع. هذا 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 جوابي على هذه المسألة. وأنا أنصح كل إنسان في هذه المسائل أن لا يسأل فرد من أفراد الجهة المسؤولة عن حكم شيء عام، يسأل عن نفسه بنفسه، يقول هل مثلا إذا فعلت كذا صليت بلا وضوء صليت وثيابي نجسة وما أشبه ذلك، يسأل. نعم، من هنا من اليمين. واعلموا يا أخواني أن السؤال ترى للجميع والجواب للجميع، يعني لا تقول الله إحنا جينا ولا استفدنا، في فائدة إن شاء الله. نعم،
على هذا نسأل، على هذا
على إيش؟
على السؤال.
لا انتهينا منه، هذا ما عندي غير هالجواب.
ما قلنا يا شيخ أحبك في الله ولا دعي، هل هذا من السنة ولا؟ لكن اللي قال معك عاذر.
لا لا جزاك الله خير، الحذر من الخطأ طيب، لكن هذا ورد. الرسول قال لمعاذ بن جبل، قال يا معاذ إني أحب، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، وأنا أجيبك فأقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
المجاز يا شيخ في القرآن في خلاف بين أهل العلم، والحقيقة المسألة كما هو معلوم أن هناك بعض الآيات أنها تحتاج إلى تفسير فعلا إذا كان لا مجاز في القرآن.
أي نعم،
أريد توضيح المسألة.
يا أخي، الذين قالوا بالمجاز أو عدم المجاز يتفقون غالبا على المعنى، فمثلا الله تعالى اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كلهم متفقون على أن الذل ليس طائرا له جناح، أليس كذلك؟ إذا اتفقنا على هذا، بقينا هل هذه الجملة أو هذا التركيب مستعمل في اللغة العربية وأن جناح كل شيء بحسبه؟ حينئذ يحصل الخلاف. فالذين يقولون بالمجاز يقول ليس هناك جناح إلا للطير، فإذا استعمل الجناح في غير الطير فهو مجاز. والذين يقولون جناح كل شيء بحسبه، فالترفع مثلا على الناس والتعلي عليهم هذا معنى أن الرجل طار وارتفع، هذا جناح العلو والاستكبار. والله عز وجل يقول اخفض لهما جناح الذل، يعني تذلل لهما للغاية
من فضلك،
حتى لو كنت تريد أن ترفع تقول مثلا أنا عندي شهادة بكالوريوس وما إيش وهذا أبوه.